الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما إذا كان الأصلان تنجيجيين، يعني الحالة السابقة للإناءين كانت النجاسة، ثم علمنا بطرو الطهارة على واحد، هل يجري استصحاب النجاسة في كليهما أو لا؟ قلنا قيل نعم لوجود المقتضي وفقدان المانع، ولكن خالف العلمان. الشيخ الأعظم قال لا للتهافت بين الصدر والذيل، والشيخ النائيني قال كذلك لا يجري لمحذور ثبوتي، وذلك فيما إذا كان الأصلان إحراجيين من الأصول المحرجة. قال ما استصحاب مثلا، قال لا يجري. أما ما هو المحذور ماذا؟ الثبوتي. قربه بتقريبين. التقريب الثاني الذي كان بأيدينا قال شك موجود، ما دمت أعلم بأن الحالة السابقة لهما هي النجاسة، فأنا عندي ماذا؟ علم تفصيلي آنذاك بعدم بقاء نجاستهما، شك بعد ما موجود، فكيف يجري الاستصحاب؟ قلنا أشكل الشيخ العراقي والسيد الخوئي على هذا التقريب بإشكالين، أحدهما حلي انتهينا منه، والآخر نقضي. نقض عليه بمن نقض عليه؟ بما لو فرض على أنه توضأ شخص بماء مردد، بسائل مردد بين الماء والبول، هنا حكم الفقهاء، وأنتهم تحكم وفاقا للشيخ الأعظم، أنتهم أيها الشيخ النائم تحكم بأن الأعضاء تبقى طاهرة تمسكا بالاستصحاب، ونقول في نفس الوقت الحدث باقي تمسكا بالاستصحاب. هنا في مثل هذه الحالة أجرى الاستصحاب في المتلازمين مع علمنا بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما. هذا النقض سجله العلمان العراقي والخوئي، فعلما سجلاه على الشيخ الناهين، إنه هو كان ملتفت الرجل، أجاب عن الإشكال الحلي بما تقدم، وأجاب عن هذا النقض هم بما أشرنا إليه، وأكرره الآن حتى نعلق عليه. أجاب عن هذا الإشكال النقضي، قال هناك فرق بين ما إلى الحالة السابقة كانت هي النجاسة في الإناءين، وبين هذا مورد النقض في الإناءين. الحالة السابقة من جنس واحد، يعني نقول هذا كان نجسا وذاك كان نجسا، فأنا أعلم بمن أعلم بنجاستهما، بالنجاسة اللي هي جنس. ففي مثل هذه الحالة ما دام على أنه أعلم بالنجاسة، فلي علم تفصيلي بعدم بقاء نجاستهما، علم تفصيلي، علم أريد أسلط الأضواء على هذا تفصيلي. ما دام شنو المعلوم هو الجنس، يعني نجاسته يتفقان في من النجاسة، ومع العلم التفصيلي بعدم بقاء نجاستهما، بعد شرط ما موجود في البقاء، فكيف يجري الاستصحاب؟ وشرط الاستصحاب شرط البقاء، وهذا بخلافه. وين بخلافه؟ هو قاعد يحكي، الشيخ النعيمي قاعد يحكي قدس الله روحه الزكية، وهذا بخلافه في مورد النار، فإن الحالة السابقة شنو هي؟ هي الحدث الأصغر وعلى في أحدهما، والثاني شنو هو؟ طهارة الأعضاء، وهما من جنسين مختلفين. واحد حدث من مقولة الحدث من جنس الحدث، وواحد من طهارة الأعضاء من مقولة الطهارة. مقولة طهارة الأعضاء غير مقولة ماذا؟ الحدث. فهما من جنسين مختلفين، فلا يحصل علم تفصيلي بعدم بقاء الحالة السابقة، بل يحصل علم إجمالي بعدم بقاء الحالة السابقة في أحدهما. فإذا علم إجمالي قلنا أكبر التكملة الذي نسيناها وبعدين تذكرناها، التكملة شنو هي؟ أنه في العلم الإجمالي يوجد شك، فيمكن أن يدرك الاستصحاب. هكذا فرق الشيء، خلي ذهننا حتى نحلق إن شاء الله عليه. خلاصة أريد أكرر من جديد، فرق الشيخ النائين بينما إذا كانت الحالة السابقة في الإناءين هي النجاسة، وبين هذا مورد النقض. إذا الحالة السابقة هي النجاسة حيث أنه الجنس واحد، وتتمكن تقول أعلم بنجاسة الإناءين سابقا، فيحصل علم تفصيلي بعد طروة الطهارة على أحدهم، يحصل علم تفصيلي بعد طروة الطهارة على واحد، يحصل علم تفصيلي بعدم بقاء النجاسة السابقة، نجاستهما بعد هذه علم تفصيلي بعدم بقاء. أما في مورد الناقض هما ليسا من جنس واحد، واحد طهارة الأعضاء وواحد الحدث الأضرس، فما دام الجنس ليس واحدا فما عندي علم تفصيلي بانتقاض الحالة السابقة، وإنما عندي علم إجمالي، والعلم الإجمالي فيه شك فيمكن جريان الاستصحاب. هكذا ذكر قدس سره في دفع هذا الإشكال النقضي محاضرتنا الجديدة من الآن، وفيه إن الموردين من باب واحد، فكما أنه في مورد النقض، أعني مورد النقض شنو هو مورد النقض؟ الوضوء بماء مردد، كما أنه في مورد النقض ذكر قدس سره لا علم تفصيلي بانتقاض الحالة السابقة، بل هناك علم إجمالي. نفس الكلام هذا نذكره أين؟ نذكره في محل كلامنا، يعني إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة فيهما، فإن الجنس وإن كان واحدا وهو النجاسة، ولكن بالتالي الذي انتقضت فيه الحالة السابقة ما هو؟ من هو؟ من هو؟ ما هو؟ هذا الإناء وذاك الإناء، أشير لياه، لا أدري، بل إما هذا انتقضت فيه أو ذاك، وهذا معناه أنه لا يوجد عندي علم تفصيلي بانتقاض الحالة السابقة، وإنما يوجد عندي علم إجمالي، يعني أحدهما قد انتقضت فيه النجاسة، إما هذا أو ذاك. وأما بنحو التفصيل لا يمكن أن أشير إلى هذا بخصوصه وأقول انتقضت فيه، كما لا يمكن أن أشير إلى الثاني، نعم الشيخ الناعيني أراد أن يستعين بمن استعان الشيخ الناعيني بالألفاظ. بعض مرات الألفاظ ترى هي هم إلى مدخلية. فقال هما يشتركان في النجاسة، وتلك النجاسة الثابتة فيهما لم تبق، والله تلك لم تبق، إنه استعان بالألفاظ. ونحن نقول له هناك نجاستان لا نجاسة واحدة يا مولانا، نجاسة هذا الإناء ونجاسة ذاك الإناء، ومجرد اشتراكهما في جنس واحد لا يطيرهما نجاسة واحدة. فالنجاسة متعددة، وبعد تعددها لا ندري أن التي انتقضت هذه أو تلك. فالثابت إذن هو العلم الإجمالي بالانتقاض دون العلم التفصيلي، وهذا مطلب واضح. وما صدر منه غريب، وقد أشار إليه هذا المطلب الذي ذكرته، طبيعي مو بهذا التفصيل، قد أشار إليه أيضا الشيخ العراقي في هامشي فوائد الأصول الجزء 4 صفحة 695. لأن الشيخ العراقي أنا كم مرة قلت لما كان يدرس، أنا فما حضرت درسه ولا شايف الشيخ العراقي ولا سنة 61 للهجرة توفى، هو 61 والشيخ الأصفهاني هماس 61، كلاهما قدس الله روحهما الزكية في عام واحد، الشيخ النائيني 55 هجري. فالمقصود على أنه لا، الشيخ العراقي لما كان يدرس يظهر على أنه كل درس يراجع شي يسمونه كلمات الشيخ النائيني فوائد الأصول، فانطالع على ضوءه يعبر ماذا، وذكر بعض الأعاظم تقريرات الآن إذا تراجعها، وأفاد بعض، يقصد ماذا بعض الأعاظم، بس ما يقول بعض الأعاظم يعني من، الشيخ النائيني قدس سره، فهو انطالع تقريبا وفي فوائد الأصول من أوله إلى آخره، وحدى تعليقا ما تعليق، طبع التعليق جديدا أول ما كان شنو مطبوط حيث السنوات الأخيرة طبعها، ودرسه هم تناظر علما إلى الشيخ النائيني مثل على نظير هذا، هم فرد فائدة ترى هم جانبية نظير ماذا، الشيخ العراقي الذي ناظر إلى كلمات الشيخ النائيني نظيرهم من هذا، من نظيرهم السيد الخوئي قدس سره مع السيد الحكيم، فإن السيد الخوئي في بحثه الفقهي ناظر إلى السيد الحكيم، وكثير من الكلام أو المناقشات أو الردود الذي انطالع المستمسك يلتفت ماذا، يلقف المطلب أسرع، يعني يلتفت على أنه هذا رد عليما على السيد الحكيم في المستمسك، قد ما يصرح ماذا وذكر بعضهم إلى آخره، لا هو رأسا يذكر ماذا مناقشة ومقصودة على أي حال، فهي طريقة واحد شنو رأسا يذكر مناقشة بلا أن يذكر صاحب الكلام كلامه شلون ثم يناقش على اي حال. فالمقصود هكذا ذكر الشيخ العراقي في فوائد هامش فوائد الاصول الجزء 4 صفحه 695، وهكذا ذكر هو في تقرير درسه نهايه الافكار القسم الثاني من الجزء الرابع صفحه 122 ذكر ما اشرنا اليه. إذن على هذا الأساس ما ذكره الشيخ النائيني في مقام التخلص من الناقض مورد للمناقشة، ولعله لأجل هذا حاول الشيخ الأعظم قدس سره أن يتخلص من هذا الإشكال في نفس المثال المذكور، أي مثال من توضأ بسائل مردد بين الماء والبول، كأنه شعر قدس سره أن إجراء الاستصحاب في بقاء الحدث وإجراء الاستصحاب في شنو طهارة الأعضاء يتنافى مع علمنا، مع علمنا بمن؟ مع علمنا بأن إحدى الحالتين السابقتين منتفية، فكيف نستصب الحالة السابقة والحال نعلم ماذا بانتقاضها في احدهما؟ انه قدس سره تخلص من هذا الاشكال بغير ما افاده الشيخ النائيني، يعني لم يقل على ان ارتفاع في تفصيلي مثلا، العلم تفصيلي مثلا فينتفي العلم بالانتقاض تفصيلي فيرتفع ماذا الشك، ان هذا او ما شاكله لم يذكره، اجاب بجواب اخر حيث ذكر كيف بعد تثبتون الإشكال، يعني أنه لو انظرنا إلى المجموع من حيث المجموع قد واحد يقول المجموع أكو ماذا علم تفصيلي بانتقاضه، أما إذا شنو ملاحظة المجموع من حيث المجموع لا معنى له، فلا بد نلاحظ ماذا كل واحد هو على الكتب مستقل عن الآخر فيوجد علم فقد الملاحظة شو تصير مجموع نلاحظ المجموع من حيث المجموع، واحنا ما نريد نفي الاستصحاب للمجموع حتى نقول عندنا علم تفصيلي بمن بانتقاض الحالة السابقة، وإنما في كل واحد. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أجاب في هذا المثال بجواب آخر وقال قدس سره إنه في هذا المثال يجري الاستصحابان لأجل أنه يعني استصحاب بقاء شنو حدث واستصحاب بقاء طهارة الأعضاء، رغم علمنا بأنه هاتان الحالتان، رغم علمنا أن هاتين الحالتين لم تبقيا بل واحدا انتقضت، قال إنما يجري الاستصحاب من ناحية أنه لا يلزم مخالفة علم إجمالي منجز أو منجز، صحيح يلزم مخالفة علم إجمالي بالانتقاض في بانتقاض الحالة في أحدهما، أما هذا العلم ليس علما شنو إجماليا منجزة بل غير منجزة. والوجه في ذلك أن شرط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون كلا الطرفين إيش يكون كلا الطرفين؟ تكليفا منججا، كما لو علمت بأنه إما هذا الإناء نجس فيجب اجتنابه يعني. أو ذاك نجس فيجب اجتنابه، هذا علم منجس، لأن علم إما بوجوب الاجتناب عن هذا أو بوجوب الاجتناب عن ذا، إيه هذا منجس. أما لو علمت إما هذا نجس فيجب الاجتناب عنه، أو ذات طاهر وليس ذات العناء الثاني طاهر وليس بنجس، هذا ليس علما منجزا، لأن على تقدير نجاسة الأول يحدث وجوب الاجتناب، بينما على تقدير طهارة الثاني لا يحدث إيش تكليف، بل يحدث رخصة وإباحة لا تكليف في الاجتناب، يقال مرخص لك أن تشربه، لا يجب أن تشربه، فإن الطاهر لا يجب شربه بل يجوز شربه، فلا يحدث علم بتكليف منجز أو منجز. ومقامنا شيخ الأنصاري قاعد يحكي يقول مقامنا من قبيل الثاني، يعني لو أجرينا كلا الاستصحابين لا يلزم مخالفة لعلم إجمالي منجز، والوجه في ذلك إني أعلم إما الأعضاء السابقة التي كانت طاهرة قد تنجست، وإذا تنجست يحدث آنذاك شنو تكليف بلزوم تطهيرها للصلاة، وللطواف وغير ذلك فيحدث تكليف. أما إذا فرض أن الحالة السابقة في الحدث تبدلت إلى إلى طهارة، فهل يحدث تكليف؟ كلا لا يحدث تكليف، تبدل الحدث إلى طهارة أقما يوجب إيش يوجب ماذا؟ يجوز لك أن ماذا تصلي وتقرأ تمس كتابة القرآن أو تطوف، يجوز مو يجب، فحكم إلزامي ما يحدث، وإنما يحدث حكم إيش ترخيصي، والتنجيز من شؤوني إيش الأحكام الإلزامية دون الأحكام الترخيصية. إذن من جريان الاستصحابين لا يلزم مخالفة علم تكليف علم إجمالي منجز، وإنما يلزم مخالفة علم إجمالي غير منجز، فلا مانع آنذاك من جرياني ما يحفظها بالله هذه، فذلك شيء لطيف. فإذا واحد أشكل خلص المطلب، خلص إذا واحد أشكل أو قال شيخنا إيش تقولون في السائل المردد أنه إذا توضأ به غافلا ففي مثل هذه الحال، وتأتى منه قصد القربة، إنما قيدنا غافلا حتى يتأتى قصد القربة، فالوضوء لا يتحقق، يعني يبقى محدثا، واليد ماذا نحكم الأعضاء؟ بنجاستها بطهارتها ببقائها على الطهارة. شلون هيك تحكموا زنيتين؟ والحال انا اعلم بانه واحد منهما باطل، فالاصحابان كيف يجريان وانا اعلم ببطلان احدهما؟ هذا الطالب لمن هيك تقول له جاوب عشان هذا جواب الشيخ الانصاري سكته لما تبين هي وايضا شيء لطيف علمي او لطيف ولا صحيح، ولكنه هذا يحدث علم اجمالي غير منجز اذ على تقديري تنجس الاعضاء بهذا السائل يحدث تكليف. التكليف ما هو؟ لزوم تطهيره لاجل الصلاه. اما على تقدير انه الحدث انتقض وتبدل علما الى طهاره الى وضوء، فهذا ما راح يحدث تكليف هنا، واخطا ما راح يحدث ماذا؟ رخصه وجواز. فعلم تكليفي منجز ما موجود، علم اجمالي منجز ما موجود، فجريان الاصلين لا يوجب مخالفه علم اجمالي منجز، فلا مانع من جريان هذين الاصلين. خذ جواب ماذا؟ جميل. جميل يعني ماذا؟ بعد اللي بدا ماذا؟ انشر كتاب المعترض بعد يسكت بذلك، وهو شيء علمي. هذا ما افاده الشيخ الاعظم في دفع هذا الاشكال. ولكن يرد على الشيخ الاعظم قدس سره، ولكن يرد على الشيخ الاعظم قدس سره ان المحذور المانع من جريان الاصلين عنده، وهذا وين ذكره؟ هذا انا المطلب ما اعطيت رقمه، هذا المطلب في الجزء 26 رقم 326 صفحة 413 صفحة 413 ونص عبارته، نص عبارتي اقرا لك نص العبارة هذه. إذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة اليد، الحدث الذي هو الحالة السابقة وطهارة اليد هو الحالة السابقة من أول. إذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة اليد لا يترتب عليه حكم شرعي، مقصود حكم شرعي يعني إلزامي، إلزامي حتى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين، ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الاعضاء. عدم غسل الاعضاء يعني طهارة الاعضاء والحكم بطهارة الاعضاء، وعدم غسل الاعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي. انتهى العبارة من أول. إذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة اليد لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين، ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي. على أي حال هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، ولكن يرد عليه، ولكن يرد عليه شيء واضح ومختصر أقوله، إن المانع من جريان الأصلين في نظر الشيخ الأعظم ليس واحدا بل اثنان. المانع الأول لزوم الترخيص في المخالفة العملية، لزوم الترخيص المخالفة القطعية العملية، وهذا يتم عنده إذا كانت الأصول ماذا؟ وهذا يتم عنده لا تقول، وهذا يتم إذا كانت الأصول أصول، إذا كانت الأصول أصولا شغولا شغولا، إذا كانت الأصول أصولا ترخيصية. حالة السابقة كان ماذا؟ طهارة، وأنا أعلم بنجاسة واحد راح يلزم هذا المحذور، فما يجري الأصل هذا المحذور الأول. والمحذور الثاني عنده،
عنده
محذور الثاني لزوم التهاقص بين الصدر والذيل في روايات الاستصحاب، وهذا محذور يعم شبولا الأصول الترخيصية والتنجيزية، وإنما ذكره الشيخ في خصوص الأصول الشنو التنجيزية، من باب أنه في الأصول الترخيصية يوجد عنده المانع الأول فاكتفى به، وأما هذا المانع الثاني فهو مانع عام لا يختص بمن بالأصول الترخيصية. وبناء على هذا، وهذا مطلب واضح بعد هذه الواضحات هذه، وبناء على هذا نقول للشيخ الأعظم، اتهم شريد أقول بعد يولا، نقول صحيح لا يلزم من جريان الاستصحابين، لا يلزم مخالفة عملية لشنو؟ لعلم إجمالي منجز. صحيح مخالفة عملية قطعية لا يلزم، لا يلزم، صحيح صحيح صحيح، لكن بهذا أنت تخلصت. منين تخلصت؟ من المانع الأول. ويبقى أمامك ماذا؟ المانع الثاني الذي هو تام حتى هذا الغريب، هذه المناقشة الذي قاعد أسجلها ظريفة. يبقى أمامك المانع الثاني وهو مانع التهافت بين الصدر والذيل، وهذا المانع يتم حتى إذا لم يلزم مخالفة، حتى إذا لم يلزم مخالفة عملية قطعية لعلم إجمالي منجز. فنقول له بإجراء الاستصحابين بمقتضى الصادر صدر روايات الاستصحاب يتنافى ويا من مع الذيل الذي يقول ولكن ماذا انقضه بيقين آخر، فإني أتيقن بأن أحدهما قد انتقضت فيه الحالة السابقة. فهذا المحذور الثاني الحال يأتي، فما ذكرته إذن لا يتم أيها الشيخ الأعظم أيضا، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.